بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشات، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس. قال: فأبوا. قال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نهر الظهيرة، قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على أحكام الصيام من خلال الأحاديث التي يريدها والأبواب التي يعقدها. ففي اللقاء السابق تحدث المصنف رحمه الله تعالى وسرد جملة من الأحاديث التي تدل على جواز الفطر في السفر بالنسبة للصائم. فإذا سافر الإنسان فالسفر جعله الله عز وجل سببا للترخص بالفطر في رمضان أو في غيره، إن كان قد صام صوما واجبا كقضاء أو نذر أو كفارة، أو صام صوما مستحبا مثلا، فله الفطر أثناء سفره. وقد بينا في اللقاء السابق بأن السفر بذاته هو السبب المرخص للفطر وليس المشقة. وعليه قلنا بأن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، الفطر في السفر أم الصيام. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى جواز الفطر في السفر، لكنهم اختلفوا في الأفضلية. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الأفضلية الصوم في السفر إلا لمن يشق عليه، إلا لمن يشق عليه. وذهب الإمام أحمد وجمع من التابعين إلى أن الفطر أفضل وإن لم يكن هناك مشقة. والمصنف رحمه الله تعالى انتقل بعد ذكر هذه الأحاديث إلى بيان حكم قد اختلف فيه أهل العلم، وهو مسألة: هل لمن شرع في الصوم أن يفطر في يومه ذلك؟ وأتى بحديث جابر، بحديث أبي سعيد الخدري، وبحديث ابن عباس. وهذه الأحاديث كلها فيها دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر. أما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ هذه مسألة يعني حصل خلاف فيها بين العلماء، فالجمهور منعوا ذلك، وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق فذهبوا إلى الجواز، وقد اختار هذا القول المزني من الشافعية رحمهم الله تعالى، وهو القول الحق وهو القول الصحيح، وذلك لحديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. في هذا دليل على أن من شق عليه الصوم ولم يفطر فقد يقع في المعصية. لماذا؟ لأنه قد يضجر من هذه العبادة بسبب المشقة والحرج الذي وقع فيه والذي سببه الصيام، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه جل وعلا، كما جاء بذلك الحديث الشريف. وفي قوله في الحديث الشريف أن حينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الناس قد شق عليهم الصيام وأن الناس ينظرون فيما فعلت، فيه دليل على أن الناس كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ولي الأمر وأن المقدم في قومه أو في جماعته أو في كذا ينبغي أن يسلك مسلك الرفق مع أصحابه ومع رعيته ومع الناس أجمعين، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل فيتحمل الصيام ويقول للناس إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ومع ذلك لما رأى المشقة في الناس وأن هذا قد يوقعهم في الحرج أفطر عليه الصلاة والسلام ودعا بقدح ورفعه أمام الناس حتى ينظروا. وفي هذا دليل على فضيلة الفطر لمن أجهده الصوم، لمن أجهده الصوم. وأيضا لو أن إنسانا أفطر أمام الناس ليس من باب يعني شيء معين إلا لأنه لأجل الرفق بهم كان فعله حسنا لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرى الناس جميعا كيف أنه أفطر، وذلك ليقتدوا به. وأيضا القول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة فيه دليل على النهي عن التشدد والتنطع، فمن الناس من يشق عليه الاستمرار في الصوم في السفر ومع ذلك يصر على البقاء صائما وقد يقع في يعني الحرج الشديد، فيكون هذا الحرج سببا من أسباب يعني ثقله عن العبادة وعدم إتيانه بالعبادة على وجه صحيح، والله تعالى أعلم.
قال: باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا. رواه البخاري. قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصدهما في هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة.
نعم، هذا الحديث فيه دلالة على أن المسافر إذا خرج أثناء صومه جاز له أن يفطر، جاز له أن يفطر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بابا، قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. والذي يعني تقوم به الحجة على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرا، وهذا الحديث الذي ذكرناه دليل على هذه المسألة، وإن كان تقدمه شيء من الأيام، شيء من صيام الأيام المتقدم، والله تعالى أعلم.
قال: وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. رواه الترمذي. وعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا الحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، هذا هو ظاهر هذين الحديثين. ولا شك أن أنس رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وكذلك أبي بصرة الغفاري، فهؤلاء فهذان حينما ذكر هذا الأمر دل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، يعني قبل أن يشرع في السفر، فما دام أنه عزم على السفر يجوز له أن يفطر قبل أن يشرع في السفر. ولكن حقيقة جمهور أهل العلم ذهبوا إلى خلاف ذلك، ورأوا أن الترخص برخص السفر سواء الفطر أو القصر في السفر لا يتم إلا بعد الشروع في السفر، لا يتم إلا بعد الشروع في السفر. واستدلوا بما يعارضه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، ثم سافر فوصل ذي الحليفة فصلى بها العصر 2 ركعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع عزمه على السفر وتبييته ذلك، والناس كلهم يعلمون ذلك، لم يقصر الصلاة في المدينة، وإنما صلاها تامة، وحينما وصل ذي الحليفة قصر الصلاة. كذلك فيما يتعلق بالصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى مكة عام الفتح كان صائما، فلما بلغ كراع الغميم وأخبر بأن الناس قد يعني حصل فيهم جهد ومشقة أفطر عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لم يفطر في المدينة، وإنما أفطر بعد الشروع بالسفر. فقول أنس وقول أبي بصرة معارض بما صح من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبمجرد الخروج من المدينة وترك عامر البنيان خلفه يجوز للإنسان أن يفطر، وأما في داخل المدينة فلا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، وذلك لعدة أسباب، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وأن كبار الصحابة كالخلفاء 4 لم يثبت عنهم هذا الفعل مع كثرة أسفارهم، وأيضا أن فيه قد يكون فيه تهمة، ومعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية دفع التهمة، فالإنسان إذا رآه الناس يأكل وهو في المدينة اتهموه، والإنسان مطالب بدفع التهمة عن نفسه. فعلى كل حال ينبغي التقيد بما يعني جاء بالنصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما أفطر في داخل المدينة، وإنما أفطر في سفره عليه الصلاة والسلام، بمعنى حينما شرع في السفر، وهذا هو فعل كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.